بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يزيدنا به إخلاصا وتوحيدا لله رب العالمين، ونحن نقف مع وقفات في توحيد الله من خلال كلام الله جل وعلا. ومعنا اليوم أيها الإخوة الأخوات سورة الإسراء. هذه السورة من أبرز مقاصدها التنويه بشأن القرآن العظيم، وهذا برز في هذه السورة كما قال الله تعالى في آياتها: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وآيات كثيرة ستأتي معنا إن شاء الله في هذه السورة. وتأمل في هذا المقصد وعلاقته بتوحيد الله جل وعلا، وهذا هو أصل موضوعنا، التوحيد والقرآن. فسبحان الله، هذه السورة التي جاءت للتنويه بشأن القرآن الكريم افتتحت بتوحيد الله وتسبيحه جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، واختتمت بالحمد والتكبير لله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وتخللها آيات كثيرة من تسبيح الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فما أعظم هذا الترابط في هذه السورة. فتأمل في هذين المقصدين، في مقصد التنويه بالقرآن العظيم وتسبيح الله تعالى، حتى تعلم أن القرآن كتاب يصلك بالله ويوصلك إلى تعظيم الله وتسبيحه جل وعلا. وتأملوا في اسم هذه السورة الإسراء. لو تنظر في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أعظم معجزة القرآن الكريم، لكن المعجزات الأخرى، لو قيل لك أي هذه المعجزات أعظم وأجل، لو تبحث ربما تجد أن معجزة الإسراء والمعراج هي أجل هذه المعجزات. كون النبي صلى الله عليه وسلم يعرج به إلى السماوات السبع ويكلم الله تعالى، فلا شك أن هذا أمر في غاية الجلالة والعظمة والروعة. ولكن موضوع الإسراء إنما ذكر في أول آية فقط من هذه السورة، وسورة طويلة ما ذكر الإسراء إلا في أولها في آية واحدة فقط، وباقي الآيات تكلمنا عن توحيد الله والتنويه بالقرآن العظيم. فمن أسرار هذا ولطائفه والله أعلم أن هذا الاسم يشير إلى عظمة القرآن. يعني الإسراء معجزة عظيمة وباهرة، ولكن المعجزة الأعظم والأجل هي معجزة القرآن الكريم، هذه الآية الخالدة الباقية إلى قيام الساعة. فما أروع هذا الاسم لسورة تأتي للتنويه بالقرآن العظيم، حتى تبين أن مهما كانت آية الإسراء عظيمة وجليلة، فالقرآن هو الآية العظمى والأجل. وكذلك أيضا الإسراء، يعني هذه الحادثة، النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى المسجد الأقصى صلى بالأنبياء إماما عليهم الصلاة والسلام، وهذا فيه إشارة إلى أنه سيد الأنبياء والمرسلين، فكذلك أمته هي سيدة الأمم. وهذه الحادثة فيها إشارة إلى انتقال يعني الأمانة من بني إسرائيل إلى المسلمين. ما سر هذا الانتقال الذي حصلت الإشارة إليه في حادثة الإسراء والمعراج؟ سره أن بني إسرائيل لم يقوموا بكتابهم، والمسلمون هم الذين تحملوا هذه الأمانة وقاموا بالقرآن الكريم بهذا المنهج العظيم. فلما قاموا به أعزهم الله ويعني أعطاهم هذا الشرف العظيم. فالشرف ويعني الفضل إنما هو راجع إلى تحقيق منهج الله تعالى والقيام بكتاب الله جل وعلا. فرجع الأمر أيضا إلى التنويه بالقرآن الكريم. وتأمل كيف جاءت هذه السورة بعد سورة النحل. سورة النحل ذكرت نعما كثيرة، فجاءت سورة الإسراء تنوه بأعظم نعمة وهي نعمة القرآن الكريم. نقف عند الآية الأولى هنا. الله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تأمل كيف افتتح الله تعالى هذه الحادثة بالتسبيح لله جل وعلا، لأنها لا شك آية باهرة. النبي صلى الله عليه وسلم في جزء من ليلة يسرى به إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، طهره الله تعالى من نجس يهود، ثم يعرج به إلى السماوات السبع ويكلمه الله تعالى ويرى من آيات الله، ثم يرجع إلى فراشه في جزء من ليلة. لا شك أن هذه آية باهرة. فقال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. أول عبرة في هذا، تأمل كيف القرآن يربط قلوبنا بالله. أول عبرة لما تتفكر في مثل هذه الآية أن تزداد تسبيحا لله وتعظيما لله، سبحانك ربنا ما أعظمك. ثم تأمل في مقصد هذه الآية، آية الإسراء، قال: لنريه من آياتنا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء ورأى جبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح، ورآه كالحلس البالي يعني كالكساء القديم من خشية الله، ورأى سدرة المنتهى، ورأى الملائكة، ورأى الجنة، ورأى النار، ورأى نور الحجاب، كما سئل صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، يعني رأيت نورا. فرأى نور الحجاب الذي بينه وبين الله جل وعلا وكلمه الله. فكل هذا ليزداد يقينا ورسوخا في توحيد الله وعبودية الله. فسبحان الله كيف أن مقصد هذه الحادثة العظيمة هو ماذا؟ تحقيق التوحيد، كما قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب هذا من ربه: ربي أرني كيف تحيي الموتى. ولكن ربنا جل وعلا أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بلا سؤال، ورفعه إليه وأراه من آياته الكبرى، كما قال الله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فازداد يقينا بالله جل وعلا. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الملكوت الأعلى، كيف ستكون عبادة لله بعد ذلك؟ كيف ستكون دعوة إلى الله جل وعلا؟ كيف سيكون ذكر لله جل وعلا؟ وقد سمع كلامه حقيقة ورأى نور الحجاب. فالأمر في غاية العظمة. المسلم كيف يصل إلى شيء من هذا اليقين من خلال هذه الحادثة؟ خلاصة هذه الحادثة والكرامة التي فيها أن الله تعالى أعطى هذه الأمة الصلاة، ففرض الصلوات الخمس في حادثة الإسراء والمعراج، كأن الصلاة معراج روحي للمؤمن. ثم كيف فرضها الله تعالى بلا يعني واسطة من إنزال ملك. فيعني هكذا المسلم إذا أراد أن يزداد يقينا وأن يزداد رسوخا في التوحيد والعبودية لله، فعليه بهذه الصلاة التي يصلها بالله جل وعلا، يناجي فيها رب بكلامه بالقرآن الكريم. ثم تأمل كيف ذكر الله تعالى يعني شأن بني إسرائيل، وأنهم لما لم يقوموا بكتابهم ولم يحققوا توحيد الله أزال الله تعالى عنهم الخير والملك. قال: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. فهذا أعظم ما في الكتاب، ما في الكتب السماوية، توحيد الله. ثم تأمل كيف قال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ثم ذكر أن بني إسرائيل أفسدوا، فالله تعالى سلط عليهم يعني جندا من عنده فأهلكوهم. وهكذا كلما رجعوا إلى الفساد سلط الله تعالى عليهم، كما قال الله تعالى: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. قد عادوا إلى الفساد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فسلط الله عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم أجلاهم من المدينة. ثم كذلك في زمن عمر رضي الله عنه فتحت القدس، فتح الله تعالى لهم بيت المقدس، ويعني طرد أهل الكتاب خاسئين مدحورين. فهكذا قال الله تعالى: وإن عدتم عدنا. وهكذا في زمان قريب سلط الله عليهم هتلر وأحرقهم حرقا شديدا. وهكذا في كل زمان، كلما أفسدوا، هذا وعد الله تعالى، يسلط الله تعالى عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. ترى الآن إفساد اليهود في بيت المقدس، ينتهكون أعراض المسلمين ويقتلون الأطفال ولا يقيمون للشيوخ قدرا، يقتلون الشباب، يعيذون في بيت المقدس فسادا. ولكن لا شك أن وعد الله تعالى حق: وإن عدتم عدنا. لماذا الآن ما نجد هذا النصر للمسلمين وأن الله تعالى يسلط عليهم المسلمين؟ لأن الإسلام الحقيقي غير موجود عند عامة المسلمين. نعم، ما حققنا عبودية الله تعالى كما يريد الله. الشرك موجود في كثير من بلاد المسلمين، في الأضرحة والقبور تعبد من دون الله، البدع والخرافات، المعاصي والشهوات، شرب الخمر، الزنا، الربا، والإقبال على الشهوات، ترك الآخرة. فكيف نريد بعد ذلك نصرا؟ ما يتحقق هذا إلا بإقامة العبودية، كما يقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله. يا عبد الله، من حقق العبودية لله، حتى تعلم أن توحيد الله تعالى به النصر والتمكين والسعادة في الأرض. ثم تأمل مباشرة بعد هذه الآيات، الله تعالى يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يعني إذا قمنا بهذا القرآن هدانا الله تعالى لأقوم الطرق وأحسن الأمور في كل حياتنا، في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي العقوبات وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي التجارة وفي كل شيء. لو أقمنا حياتنا على القرآن، أقمنا بيوتنا على القرآن، معاملاتنا مع زوجاتنا، مع أولادنا، مع يعني الناس جميعا، أقمنا هذا التعامل على القرآن هو منهجنا، فيهدينا الله تعالى ويعزنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: إني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده كتاب الله. ثم تأمل أيضا كيف أن الآيات تعلق القلوب بالله وبالدار الآخرة. قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة. إرادة من قلبك عزيمة صادقة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، سعى لها سعيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فاطلبها بحق وابذل كل ما تستطيع في طاعة ربك جل وعلا. وسعى لها سعيها وهو مؤمن، عنده الإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة، لابد من تحقيق التوحيد والإيمان الصحيح، فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم يعني تأمل كيف قال: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني في الدنيا، ولكن ما تعلق قلبك بالدنيا. قال: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فترجو من الله أن تكون من أهل الفردوس الأعلى، فتعمل للدار الآخرة وتسعى لها سعيها وأنت مؤمن. ثم تأمل الله تعالى يقول: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. يكلك الله تعالى إلى نفسك وإلى الناس، فلا ينصرك بالشرك بالله جل وعلا. ثم تأمل كيف الله تعالى ذكر بعد ذلك شرائع عظيمة جاءت في القرآن الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. تفتتح هذه الشرائع بتوحيد الله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم قال: وبالوالدين إحسانا. وهنا يعني بر الوالدين في الحقيقة، تأملوا كيف قرنه الله بعبادته، فتعظيم الوالدين من تعظيم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. فهذا من تمام العدل والرحمة، هما سبب وجودك في هذه الدنيا، وربياك صغيرا، فكيف بعد ذلك لا تشكر هذه النعمة، لا تكون بارا بهما، كما قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلن تحقق التعظيم لله إلا إذا كنت بارا بوالديك. ثم تأمل كيف الله تعالى ذكر هنا حقوقا كثيرة وشرائع عظيمة: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، حفظ الأنفس، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، حفظ الأعراض، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، حفظ النفوس، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، حفظ المال، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. هذا في حفظ العلم والعقل. جاءت الشريعة بحفظ الضروريات الخمس في الحياة، بذلك تستقيم حياة الناس. ثم ختمت هذه الشرائع بقوله، قال: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. افتتحت بالتوحيد واختتمت بالتوحيد حتى تعلم أن الغاية من هذه الشرائع تحقيق التوحيد، والقرآن كله توحيد لله جل وعلا. فيعني السير على هذه الشرائع يجعلك تحقق العبودية لله جل وعلا، يكون المجتمع محققا لعبودية الله تعالى، ويرضى الله تعالى عن هذا المجتمع الذي يقوم بشريعة القرآن. كذلك هنا من آيات التوحيد التي نقف عندها قوله جل وعلا: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كانت هناك آلهة مع الله لا ابتغت هذه الآلهة طريقا للتقرب إلى الله والخضوع له لمعرفتهم بعظمته وفضله وكماله جل وعلا، وأنهم لا يساوونه أبدا. ثم تأمل كيف الله يقول سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فإذا استشعرت أن كل شيء يسبح الله حقيقة ولكن لا تفقهون تسبيحهم، هذه الجدران من حولنا، هذه الأرض التي نمشي عليها، هذا اللباس الذي نلبسه يسبح الله، هذا النعل الذي نمشي به يسبح الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تيقنت القلوب بهذا والله ما يكون للمسلم إلا أن يلهج بتسبيح الله وذكره، وما يفتر عن ذكره طرفة عين، وما ينقطع قلبه عن تعظيم الله طرفة عين. كذلك تأمل كيف يقول الله تعالى في أثر القرآن العظيم: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. حتى جاءت العوراء أم جميل وفي يدها حجر تريد أن تضرب النبي صلى الله عليه وسلم، لما أنزل الله تعالى فيها: تبت يدا أبي لهب وتب. ثم قال: وامرأته حمالة الحطب. فجاءت لتضرب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر رضي الله عنه جالس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، فجاءت فقال أبو بكر: يا رسول الله إني أخاف عليك من هذه. قال: لا تخف. وقرأ قرآنا، فلما جاءت عندهما ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم وكلمت أبا بكر. فهكذا القرآن عصمة ونجاة، لأنك تتلو كلام الله والأمر كله لله وبيد الله. فما أعظم توحيد الله تعالى وأن تتعلق القلوب بتوحيده وكلامه جل وعلا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فمشكلتهم توحيد الله جل وعلا، ما يريدون أن يوحدوا الله لأن هذا يخالف دين آبائهم وأجدادهم ويذهب يعني رياستهم كما يظنون، فكانوا هكذا ينفرون من توحيد الله جل وعلا. وهكذا مثلا يعني يقول الله تعالى في هذه الآيات التي هي من أعظم براهين التوحيد وإبطال الشرك والتعلق بالصالحين، يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه من الملائكة من الصالحين من الأنبياء، قال: فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ثم يصف الله تعالى هؤلاء الذين كانوا يدعون من دون الله، قال: أولئك الذين يدعون، يعني الذين تدعونهم من دون الله، ما حالهم؟ قال: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني القربة، هم يعبدون الله وأيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يعني إذا كان هؤلاء الأنبياء أو الصالحين كانوا عبيدا لله يتقربون إلى الله ويخافون من عذابه ويرجون رحمته، فهم عبيد لله، فكيف تعبدونهم مع الله وهم يعبدون الله وحده جل وعلا؟ فهذه الآية فيها إبطال للشرك من أصله، لأن الآن الناس إنما يتعلقون بتعظيم الصالحين، قل لك هذا ولي صالح يعني يذهب يتقرب إليه ويطوف حول قبره ويرجوه ويستغيث به حتى يقربه إلى الله. فهذه الآية يعني تقلع هذه الشبهة من القلوب تماما. وقال ابن مسعود في تفسير هذه الآية، قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم هؤلاء الجن ولم يشعر هؤلاء الإنس بعبادتهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية: كيف أنتم تشركون بالله وتعبدون هؤلاء وهؤلاء يعبدون الله جل وعلا؟ ثم أيضا هذه الآية فيها أركان العبودية الثلاثة، هذه أركان التوحيد القلبية: المحبة، قال أيهم أقرب، لأن الذي يسارع إلى ربه في قلبه محبة له. ثم قال: ويرجون رحمته، الرجاء، ويخافون عذابه، الخوف من الله جل وعلا. بهذا تستقيم عبودية المسلم لربه جل وعلا. فاجعل هذا دائما نصب عينيك، إذا صليت مثلا اجعل في قلبك المحبة لله، وأنك تتقرب إلى الله وتظهر محبتك لله في هذه الصلاة، ويظهر يعني خوفك من الله فيها وذلك لله مع رجائك وحسن ظنك بالله وشوقك للقاء الله جل وعلا. كذلك يعني هنا يعني آيات في يعني تعليق القلوب بالله، وهنا يعني آية من يعني براهين التوحيد: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فكيف بعد ذلك يشركون بالله؟ أعظم كرامة لبني آدم أن الله تعالى خلقنا لمعرفته وجعل بيننا وبينه صلة بعبادته، ثم قرب من يطيعه وأدناه منه حتى يدخله دار كرامته وينظر إلى ربه جل وعلا. الله أكبر، انظر إلى تكريم الله. ثم خلقنا في أحسن تقويم، وكما قال هنا: ورزقناهم في وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه الإنسان تجعل يعني هذه الآية تجعل يعني قلب العبد يخضع لله ويستحي من ربه جل وعلا وينعم عليه. تأمل في هذه الآية، يعني الكفار يعني أرادوا أن يفتنوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الوحي وأن يصرفوه عن القرآن، فما الذي ثبته؟ قال الله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ركن إليهم أبدا ولا شيئا قليلا. لماذا؟ لأن الله ثبته. لولا كما هو معروف في اللغة يعني هي يعني حرف يعني امتناع، يعني ولولا يعني فيها يعني شرط وجواب، لولا أن ثبتناك، فتدل على يعني حصول الشرط يعني وامتناع يعني الجواب، فهي حرف يعني امتناع كما يقولون، امتناع يعني لوجود، فالشرط موجود، ولولا أن ثبتناك، فالله تعالى ثبت النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع يعني الجواب، وهو لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني ما ركن إليهم أبدا وما قارب أن يركن وما كاد أن يركن لتثبيت الله تعالى. فكما ترى هذه الآية تعلق القلوب بالله، فيعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أكثر دعاء صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. إذا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يعني لولا تثبيت الله تعالى لا يعني كاد أن يركن إليهم شيئا قليلا، فكيف بغيره؟ كيف بحالنا؟ ثم تأمل لما يذكر الله تعالى يعني استفزاز الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، قال: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، يعني ينصرك الله تعالى عليهم لو أرادوا إخراجك، قال: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. فلما ذكر الله تعالى يعني عصمة لنبيه وتثبيته ونصره، بعد ذلك تأمل كيف ربط القلوب به، قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. تأمل كيف الله تعالى سمى صلاة الفجر قرآن الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل فيها من القراءة، يقرأ من 60 إلى 100 آية. فهكذا المسلم يكون على صلة بالله في تلاوة كلامه، في الصلاة، وخاصة في هذه الصلاة في صلاة الفجر. ثم تأمل كيف يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم تأمل كيف يعني مع العبادة يسأل الله تعالى التوفيق في كل حياته. قال: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فيكون العبد في كل مداخله ومخارجه على الصدق. وكيف يكون صادقا في كل مدخل وفي كل مخرج؟ بالإخلاص لله وبتحقيق التوحيد لله. قل ربي أدخلني مدخل صدق، يعني لما دخل المدينة صلى الله عليه وسلم كان مدخله مدخل صدق، لأنه إنما هاجر إلى المدينة لينصر دين الله ويكون دولة الإسلام. ولما خرج من مكة كان خروجه خروج صدق، لأنه إنما خرج منها بإخراج قومه، وإلا ما كان يريد أن يخرج منها، وإنما خرج ليرجع إليها فاتحا يطهرها من الشرك. وهكذا في كل مداخلك ومخارجك في الدنيا، تخرج من بيتك تستشعر النية الحسنة أنك تخرج إلى طاعة الله، تخدم إخوانك المسلمين بوظيفتك مثلا، وهكذا في كل دخولك وخروجك في الدنيا. لأن الإنسان في هذه الدنيا يعيش في المداخل والمخارج، يدخل بيته، يدخل سيارته، يخرج من بيته، يخرج من عمله، يدخل المسجد، يدخل في صلاته، يدخل في عمل معين. فإذا كان صادقا مخلصا لله في كل هذه المداخل والمخارج كانت حياته كلها مبنية على لا إله إلا الله، على الصدق بالله تعالى ومع الله، فيعني يكرمه الله تعالى ويسعده في هذه الحياة وينصره كما قال: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سورة تنوه بالقرآن العظيم وأنه هو الشفاء والرحمة للقلوب. فما جالس القرآن أحد كما قال قتادة إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، إما أن يكون شفاء ورحمة لك إذا آمنت وتدبرت وعملت بالقرآن، قال ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وإما أن يقوم عنه بنقصان إذا يعني كان القرآن حج عليه ب يعني ترك العمل به وترك تدبره وترك تلاوته. ثم تأمل كيف الله تعالى يعلق يعني القلوب به جل وعلا: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. حتى القرآن الموجود في قلب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بمشيئة الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن آخر الزمان قال: وليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. الله المستعان. ولذلك المسلم عليه أن يعرف قدر هذه النعمة التي هو فيها الآن، القرآن بين أيدينا نتلو كلام الله، وكذلك من رزقه الله تعالى حفظ القرآن فليعرف عظم شأن هذه النعمة، وليحرص على شكر هذه النعمة بتلاوة القرآن. على الأقل يكون وردك 3 أجزاء إلى 5 أجزاء في اليوم حتى تلقى هذه النعمة في صدرك ويبارك الله تعالى لك فيها. وإلا لو شاء الله تعالى لنزع هذا القرآن من قلبك ولأنساك هذا القرآن بسبب عدم شكرك لهذه النعمة بترك تلاوة القرآن وهجر يعني تدبره وتلاوته. ثم تأمل يعني أيضا من الآيات التي يعني نقف عندها هنا يعني في آخر السورة، الله تعالى ذكر أثر القرآن على المؤمنين أولي العلم. قال: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. يخرون، وكلمة خر في اللغة تدل على السقوط مع الاضطراب، فهذا الخرور يشعر بالخوف منهم لما يخرون سجدا لله تعالى. يخرون للأذقان، والذقن مجتمع اللحيين، والإنسان إنما يسجد على جبهته ما يسجد على ذقنه، ولكن هذا يدل على كمال يعني خضوعهم لله، حتى إنهم يعني يمكنون وجوههم في الأرض من يعني شدة تمكين وجوههم في الأرض كأن أذقانهم يعني تسجد كذلك من شدة خضوعهم لله وتمكن وجوههم في الأرض، حتى جاء باللام التي تدل على الاختصاص، ما قال على الأذقان بل قال للأذقان سجدا. لماذا؟ ويقولون سبحان ربنا، تعظيم الله تعالى. إن كان وعد ربنا لمفعول، هذه إن مخففة من الثقيلة، اسمها ضمير الشأن محذوف، يعني إنه الشأن والحال، كان وعد ربنا لمفعول واقعا لا محالة. فهكذا هذا الخضوع منهم، يعني خضوع تعظيم لله، قلوبهم معلقة بالله، توحيد الله، تسبيح الله، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وما يكتفون بتعظيم الله بألسنتهم، بل تنهمر دموعهم بالبكاء، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. انظر إلى أثر القرآن العظيم على عباد الله المخلصين المعظمين لله المسبحين لله، يبكون بكاء تعظيم وجل لله تعالى، يبكون بكاء خوف من الله جل وعلا، يبكون بكاء شوق ومحبة لله جل وعلا. قال ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في قيام الليل يسجد بمقدار قراءة 50 آية من كتاب الله، كما قالت عائشة رضي الله عنها. هكذا يشعر بكمال قرب من الله وتعظيم لله وشوق للقاء الله وهو في محل سجوده، في أعظم صور العبودية لله تعالى. سفيان الثوري رحمه الله سجد بعد أن صلى المغرب في صلاة النافلة، فما رفع رأسه حتى أذن المؤذن لصلاة العشاء. أخبر عنه أحد يعني طلابه وهو يعني بالمسجد الحرام، فما رفع رأسه إلا عند أذان العشاء. سبحان الله، هكذا يعني التعظيم لله. ثم تأمل كيف تختم هذه السورة بتوحيد الله وحمده وتكبيره، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، يعني بسبب الذل، وإلا الله تعالى له أولياء ونصراء من الأنبياء والمؤمنين ينصرون دينه، ولكن هو لا يحتاج إليهم، بل هم المحتاجون إلى الله، إنما اتخذهم أولياء كرامة منه عليهم. فقال ولم يكن له ولي من الذل، يعني بسبب الذل والحاجة، وإنما له أولياء كرامة لهم. قال وكبره تكبيرا، كبره تكبيرا، تكبيرا عظيما، تكبير يكون بالقلب واللسان، تستشعر في عظمة الله وأنه هو الإله الكبير المتعال وحده جل وعلا، فهو المعبود الحق. الله أكبر فلا أعبد إلا هو جل وعلا، الله أكبر فلا يتعلق قلبي إلا بالله، كل ما سواه فلا يعني وزن له، لا يتعلق قلبي به، الله أكبر، فيمتلئ القلب بمحبته وإجلاله وتعظيمه. كبره تكبير، الله أكبر في شرعه وكتابه، كتابه عظيم ومعانيه كبيرة وعظيمة. الله أكبر في قضائه وقدره، فقضاؤه كله خير وحكمة، الله أكبر. كبره تكبيرا حتى توقن أنك مهما كبرت الله فالله تعالى يستحق أكبر وأعظم مما تكبره، فتعترف بعجزك وتقصيرك. فهذه هي حقيقة التكبير لله جل وعلا، وحقيقة العبودية لله، أن لا تزال منكسرا معترفا بتقصيرك وذنوبك. فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا، نسأله جل وعلا أن يغفر لنا، ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.